بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قول الله جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا. قبل هذه الآية قوله جل وعلا: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وقوله أن اتخذوا، فهذه يقول المفسرون إذا جاءت أن سمعناها بل اتخذوا من دون الله شفعاء. واتخاذهم الشفعاء على ما سبق، انهم يزعمون انها تشفع لهم ولو لم ياذن الله جل وعلا، ولو لم يرضى عن المشفوع له، هكذا زعمهم. ولهذا صار ذلك شرك، حيث انه على حد زعمهم يقع شيء لا ياذن الله جل وعلا به ولا يريده. ثم إن الشفاعة التي اتخذوها جعلوا الشفيع الذي زعموه في منزلة الله جل وعلا، بحيث أنه يدعى ويسأل منه الشفاعة، يقال له اشفع لنا عند الله. فالشفاعة هي الدعاء والطلب، والدعاء والطلب يجب أن يكون ممن يملك الشفاعة، وكل من دون الله جل وعلا لا يملك شيئا من ذلك. فالشفاعة لله جميعا، يعني انه لا احد من الخلق يملك شيئا من الشفاعة. ان اتخذوا من دون الله شفعاء، يعني انهم قد وقعوا في هذا، وهذا امر باطل قد حرمه الله جل وعلا وجعله سببا لمنع الشفاعة. فالمتخذين للشفاعة في الواقع عملوا عملا يمنعهم من الشفاعة، وهو أنهم يطلبون الشفاعة من غير الله جل وعلا. والمفروض عقلا أن الذي يطلب منه نفع أن يكون يملك لذلك النفع، أو يطلب منه دفع ضرر أن يكون مالكا ومستطيعا لدفع ذلك الضرر. الله جل وعلا في هذا يقول: أن اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا. وشيئا هنا نكرة، ليس بأيديهم أي نفع يملكونه ويعطونه هذا السائل، ثم زاد على ذلك لأنهم لا يعقلون، لأنهم إما جماد أو أموات أو جن غائبون لا يعرفون شيئا من ذلك، أو أنهم أيضا شجر أو غير ذلك، أو أنهم لا يعقلون، يعني لا يعلمون شيئا مما في نفوس الناس أو في حاجاتهم، لأن هذا إلى الله جل وعلا. ثم بعد هذا يقول جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا، فليس لأحد من دون الله شفاعة. فبهذا يتبين أن الشفاعة لا يجوز طلبها إلا من الله جل وعلا. وهذا لا ينافي كون الحي الحاضر الذي يرجى قبول دعوته أن يطلب منه الدعاء، فإن هذا شفاعة. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفعلون ذلك، لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم معهم يطلبون منه أن يدعو لهم وأن يشفع لهم كما هو معروف. فهذا معناه لا ينافي هذا، لأن الداعي يدعو الله مما يملكه، والذي مثل يطلب ممن يرجو قبول دعوته يسأله الشيء الذي يملكه وهو الدعاء فقط، يسأله الدعاء والطلب من الله، ما يسأله أنه يشفع له الشفاعة التي يعتقدها المشركون بأنها تقع ولو لم يأذن الله ولو لم يرضى عن المشفوع له، وإنما يسأله الدعاء بأنه يرجو أن تستجاب دعوته. ومن هذا القبيل ما شرعه الله جل وعلا للمسلمين لأن يدعو للميت في الصلاة عليه، فإنها شفاعة يشفعون له بأن الله جل وعلا يغفر ذنبه ويتجاوز عن سيئاته وإلى آخره، فهذه شفاعة قد تقبل وقد لا تقبل، فالأمر كله لله جل وعلا. وإذا طلبت الشفاعة من الله يكون هذا من الأسباب التي يرحم الله جل وعلا بها من سئلت له. فإذا تكون حقيقة الشفاعة أنها بيد الله جل وعلا، إذا شاء أن يرحم عبده جعل سببا من الأسباب مثل دعوة المؤمنين له أو دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له، ولكن الله جل وعلا أخبرنا أنه لا تنفع الشفاعة إلا لمن رضي له قوله، رضي قوله. والرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة وضح هذا وبينه، بحيث أنه لم يترك الأمر فيه التباس أو اشتباه. ففي الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة تعجلها، يعني دعا بها على قومه، ودعوة قد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة إن شاء الله. كل من مات لا يشرك بالله شيئا، لا يشرك بالله شيئا، فأخبر أن شفاعته لأهل التوحيد الذين لا يشركون بالله شيئا. أما الذي يسأل الشفاعة من الميت سواء كان نبيا أو وليا على حد زعمه أو ملكا من الملائكة أو شيئا لا يعقل، فإنه في الواقع أشرك بالله، فصار قد جاء بسبب يمنعه من قبول الشفاعة، وهو أنه وقع في الشرك. وهذا هو الذي دلت عليه الآيات، ودل عليه قوله في هذه الآية: قل لله الشفاعة جميعا. الشفاعة لله ملك، ولا يأذن جل وعلا للشافع أن يشفع إلا إذا كان شفع لمن رضي الله جل وعلا عنه، ولا يشفعون إلا لما يرتضى، يومئذ لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالإذن شرط في الشفاعة، والرضا عن المشفوع له شرط آخر، ويبقى شرط ثالث وهو أن يكون المشفوع له متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس يتدين ويتعبد بشرع يخترعه من عنده ويبتدعه. الشفاعة إذن من التوحيد، توحيد يدل على أن الأمر كله بيد الله جل وعلا، وأنه جل وعلا يتفضل على من يشاء بالإذن لمن يريد أن يكرمه بأن يأذن له بالشفاعة فيشفع.
وقوله: كل الله الشفاعة جميعا، وقبلها أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. وهذه في قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.
معنى هذه الآية ظاهر، وقد قال الفخر الرازي عند تفسيرها لما ذكر الشرك وأنواعه قال ومن هذا القبيل الذين يذهبون إلى القبور ويطلبون شفاعة المقبورين فإنهم قد وقعوا في الشرك الأكبر. ولكن معناها قوله جل وعلا قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، يعني أن الله جل وعلا لا يعلم أن الشفاعة تقع هذه التي تزعمون، والشيء الذي لا يعلمه الله لا وجود له لا حقيقة له. فالمعنى أنه جل وعلا يقول هذا الطلب وهذا الزعم لا وجود له ولا حقيقة له، فكيف تتعلقون بشيء تتوهمونه وهو من الأسباب التي تمنع وصول الخير إليكم والسعادة. وقوله جل وعلا يعبدون ما لا يضرهم ولا ينفعهم، يعني هذا يشمل كل ما عبد من دون الله سواء كان حيا أو ميتا، سواء كان من الملائكة أو من البشر أو من الجن أو من الجمالات وغيرها، كلها لا تنفع ولا تضر، فالنفع والمضر كلها بيد الله. فالعبادة يجب أن تكون لمن يملك النفع والضر، والله جل وعلا هو الذي بيده ملكوت كل شيء، وكل مخلوق هو عبد له لا يملك معه شيئا. فإذا التوجه إلى مخلوق من المخلوقات وطلب الشفاعة منه ضلال وحرمان يقع فيه هذا الفاعل يكون سببا لتعذيبه.
قال تبين تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن وقوع الشفاعة على هذا الوجه منتفٍ وممتنع، وأن اتخاذهم شفعاء شرك يتنزه الرب تعالى عنه. وقد قال تعالى فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. تبين تعالى أن دعوهم
قوله فلولا نصرهم، يعني هل نصرهم لما جاءهم العذاب ووقع فيهم عذاب الله لماذا لم تنصرهم آلهتهم؟ وقوله بل ضلوا عنهم يعني ذهبوا، أصبح دعوتهم ضلال يعني ليه لا قيمة له. وتبين أن الأمر كله بيد الله، ولكن هناك ما ينفع الإنسان إذا تبين له أنه قد ضل، لأنه لا يقبل منه الاستعتاب ولا يفيده الندم، وليس بإمكانه أن يرجع مرة أخرى إلى الدنيا أو إلى عمر جديد فيعمل غير الذي كان يعمل، وإنما يزداد عذابا على عذاب، يعني حسرات مع العذاب الذي يلاقيه.
قال بل وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. تبين تعالى أن دعواهم أنهم يشفعون لهم بتألهم أن ذلك منهم إفك وافتراء. وقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا أي هو مالكها، فليس لمن تطلب منه شيء منها، وإنما تطلب ممن يملكها دون كل ما سواه، لأن ذلك عبادة وتأليه لا يصلح إلا لله. قال البيضاوي لعله رد لما عسى أن يجيبوا به، وهو أن الشفعاء أشخاص مقربون،
يعني أنه يقدر أنهم يقولون الشفعاء ذو جاه عند الله مقربون، والله من لكهم الشفاعة، هذا الذي يقولون من لكهم الشفاعة، وإن كانت لله ولكن الله جل وعلا أعطاهم. من يقول هذا؟ القرآن يرده، يقول جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا، وقد أخبر جل وعلا أن كل طلب يطلب من غير الله أنه ضلال، وأن ذلك سبب لمنع الشفاعة. ففي الواقع هم يأتون من قبل أنفسهم، يأتون بالأسباب التي تمنع الشفاعة وهم يزعمون أنها شفاعة، والسبب في ذلك جهلهم أو عنادهم وترقهم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقوله تعالى له ملك السماوات والأرض تقرير لبطلان اتخاذ الشفعاء من دونه لأنه مالك الملك، فاندرج في ذلك ملك الشفاعة، فإذا كان هو مالكها بطل أن تطلب ممن لا يملكها، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال ابن شريف نزلت لما قال الكفار ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال الله تعالى له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه،
من هذه استفهامية للإنكار، ينكر جل وعلا أن يتقع الشفاعة عنده إلا بإذنه، وذلك من تمام ملكه وعظمته، بحيث لا يجرأ أحد من خلقه أن يشفع قبل أن يأذن له. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم هذا في حديث الشفاعة، فإنه يقول أخر ساجدا في ربي جل وعلا فيفتح علي من المحامد والثناء ما الله به عليم، ثم يقول ارفع رأسك واشفع تشفع، قبل أن يقول اشفع ما يشفع، يقول ثم يحد لي حدا فيقول هؤلاء اشفع فيه. فإذا أصبح الأمر كله بيد الله، الشافع لا يشفع إلا إذا أذن له، ولا يشفع إلا في الذي يحدهم له ويقول اشفع في هؤلاء. ولهذا قال العلماء حقيقة الشفاعة هي رحمة الله جل وعلا للمشفوع له وإظهار كرامة الشافع فقط، فليس للخلق شيء مع الله. والذي يزعم أن المخلوق يمكن أن يتقدم ويطلب طلبا مستقلا بدون أن يأمره الله جل وعلا بذلك، معنى ذلك أنه ما قدر الله حق قدره ولا عرف عظمته، وهذا قد نفاه الله جل وعلا بهذه الآية من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني أنه لا يقع وأنه لا يجرأ أحد من الخلق قريبهم وملكهم أو ملائكتهم أنبياؤهم أو غيرهم، ما أحد يجرأ أن يشفع عنده أو يمكن يستطيع إلا إذا أذن له. جميع الشفعاء الشفاعة لا تقع من أحد من الخلق، لا الرسل ولا الملائكة ولا غيرهم، إلا إذا أمرهم الله جل وعلا أن يشفعون. والإذن هنا المقصود به الأمر، أن يأمرهم يقول اشفعوا، وأمره إياهم ليظهر كرامتهم أمام الخلق، ولا الأمر كله بيد الله. ولهذا يحد لهم الحد يقول اشفعوا في كذا وكذا، يعني يعينون الذين يشفع لهم معين، فهذا يدلنا على أن الأمر كله لله جل وعلا. فهذا معنى قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والإذن هي الأمر، الإذن هو الأمر، إذا أمره أن يشفع شفع، أما قبل الأمر فلا أحد يجرأ على الشفاعة. وبهذا يتبين ضلال الذين يزعمون أنهم إذا طلبوا الشفاعة من شخص من الأشخاص يحسنون الظن به أن ذلك يحصل، إن هذا زعموا أن له ما لله من الملك، وبذلك وقعوا في الشرك.
قال وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قد تبين مما تقدم من الآيات أن الشفاعة التي نفاها القرآن هي التي تطلب من غير الله. وفي هذه الآية بيان أن الشفاعة إنما تقع في الدار الآخرة بإذنه، كما قال تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. تبين أنها لا تقع لأحد إلا بشرطين: إذن الرب تعالى للشافعي أن يشفع، ورضاه عن المأذون بالشفاعة فيه.
وقوله: إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. أما الإذن فهو للشافع، وأما الرضا فهو عن المشفوع له. ومعنى ذلك والله جل وعلا لا يرضى إلا التوحيد، الشرك لا يرضى ولا يغفر لصاحبه. ومعنى ذلك أن الشفاعة تكون لأهل التوحيد، وهذا بين في الأحاديث بيانا واضح. ثم قال له أبو هريرة: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يعني أنه ليس عنده شيء من الشرك ولا التعلق على غير الله. وكذلك في الحديث الذي ذكرنا أنه قال: فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. تبين بهذا أنه إذا مات الإنسان مشركا بالله شيئا أنه لا تنفعه الشفاعة. ولهذا يقول: فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. ويقول جل وعلا في آيات كثيرة: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يقبل منها شفاعة. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. الشفاعة التي نفاها جل وعلا هي التي يتعارفها الناس أنها تقع لبعضهم من بعض، ولو لم يكن المشفوع عنده آذنا أو راضيا. وهذا لنفس الإنسان، لأن الإنسان يحتاج إلى الناس الآخرين ولو كان ملك، يحتاج إلى مساعدة وزرائه وأمرائه وأعوانه، وإذا لم يقبل شفاعتهم يخشى أن ينتقضوا عليه وأن لا يؤدوا الواجب من النصح له وما يريد، فيقبل شفاعتهم مطلق. وقد مثلا يقبل المخلوق شفاعة زوجته أو شفاعة ابنه أو شفاعة أخيه أو قريبه أو قريبه للحاجة، لأنه يحتاج إليه. أما رب العالمين جل وتقدس فهو الغني بذاته عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه. فالملك له كله وله تمامه. فلهذا صار طلب الشفاعة من غيره عنده شرك، لأنه جعل ما هو حق له للمخلوق، وصار سببا في منع الشفاعة. الذي يزعم أنها تقع له صار المانع أتاه من قبل نفسه حسب زعمه، لأنه خالف ما جاء عن الله جل وعلا، ولأنه لم يعرف الله جل وعلا حق المعرفة، ولم يجعل له الحق الذي أوجبه عليه، فطرف بعضه للمخلوق فاستحق بذلك الحرمان.
وهو تعالى لا يرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إلا ما أريد به وجهه، ولقي العبد به ربه مخلصا غير شاك في ذلك، كما دل على ذلك الحديث الصحيح، وسيأتي ذلك مقررا أيضا بكلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
قوله: وكم من ملك، كم هذه خبرية ومعناها كثير من الملائكة. والملائكة أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يكفرون أبدا، دائم التسبيح والتهليل والعبادة، ولا يعصون الله طرفة عين. ومع ذلك، مع هذه العبادة وهذا
العمل الدائم بطاعة الله جل وعلا لا تنفع شفاعتهم عند الله لأحد إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء منهم أن يشفع ويرضى عمن شفعوا له. فهذا كالآية السابقة يبين جل وعلا فيها أن المقربين عنده لا تنفع شفاعتهم ولا تجري لأحد، وأن أحدا منهم لا يستطيع أن يتقدم بالشفاعة إلا إذا أذن له جل وعلا، والإذن هو أمره بأن يأمره بأن يشفع، وأن الشفاعة لا تقع منهم ولا من غيرهم إلا لمن رضي الله جل وعلا عنه. فإذا كن الشفاعة بدليل هذه الآيات لأهل التوحيد الذين يموتون على التوحيد، فهم الذين تنفعهم شفاعة الشافعين، وذلك فضل الله أنه يأمر الشافعين أن يشفعوا له لإظهار كرامة الشافعين فقط، إظهار كرامة ليكرمهم فقط، وإلا فالأمر لله جل وعلا. أما مشرك يدعو غير الله فهذا لا تنفعه شفاعة الشافعين، كما أخبر الله جل وعلا بذلك في آيات متعددة كثيرة. وعلى هذا يتبين لنا أن الشفاعة في كتاب الله أنها قسمان: شفاعة منفية لا تقع، وهي التي تطلب بغير إذنه جل وعلا ولمن يكون عاص لله يعني مشرك، وشفاعة واقعة وهي ما أمر الله جل وعلا الشافع أن يشفع وتكون لمن رضي الله عنه.
وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال ابن كثير رحمه الله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، كقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأمداد عند الله وهو لم يشرع عبادتها، لم يشرع عبادتها ولا أذن فيها، بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له.
أيوة، هذه الآية توضح وتبين أن طلب الشفاعة من غير الله ضلال وأنه شرك، وأن الذي يدعى أو يطلب يجب أن يكون مالكا مما يدعى من أجله، فإن لم يكن مالكا يكون مشاركا للمالك وهذا أقل درجة، فإن لم يكن مشاركا للمالك يكون مساعدا له ومظاهرا له ومعاونا له، فإن لم يكن كذلك يعني انتهت الأمور الثلاثة ينبغي أن يكون يشفع شافع كما يقع من الوزراء والكبرى لمن يكون عنده أمر من أمور الناس يطلبونه، فنسى الله جل وعلا ذلك أن هذا لا يقع إلا بإذنه، فقال على التدريج: نفى الأعلى ثم ما دونه ثم ما دونه ثم نفى الشفاعة. قل ادعوا، وهنا قل الأمر للتعجيز، يعني يأمر الله جل وعلا نبيه أن يقول للمشركين الذين يزعمون أن أصنامهم على حسب اختلافها، لأنه علم أن المدعوات من دون الله مختلفة منهم من يدعو شجر ومنهم من يدعو حجارة ومنهم من يدعو الجن ومنهم من يدعو أنبياء ومنهم من يدعو الملائكة ومنهم من يدعو أجراما من أجرام السماء كالشمس والقمر والنجوم وغيره، وكلهم سواء، وكلهم يشملهم هذا الخطاب هذا الأمر. قل ادعوا الذين زعمتم، زعمتم يعني أنكم أنها كذب، أن دعوتهم هذه كذب، ذلك أن المدعو من دون الله ما يملك شيء وليس أيضا إلها، فتسميتهم آلهة من الكذب الذي افتروه على الله جل وعلا. ولهذا قال جل وعلا إن هي إلا أسماء سميتموها، يعني أسماء وضعتموها على مسميات لا حقيقة لها، ليس لها شيء من هذه التسمية في الحقيقة. قل ادعوا الذين زعمتم، وغالبا وإذا جاء كلمة زعم فهو المقصود به الكذب، فهم يكذبون في أن هذه آلهة ويكذبون في أنها تملك شيئا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، يعني غير الله، معنى من دون الله أنكم دعوتموها وهي عباد مسخرة مقهورة ذليلة لا تملك شيء. قل لا يملكون مثقال ذرة، مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ومعنى ذلك أنهم ليس لهم ملك القليل الحقير حتى لا في الدنيا ولا في الآخرة، حتى في الدنيا ما يملكون شيء إلا أن يملكهم الله جل وعلا إياه. أما إذا جل وعلا منعهم ذلك فلا يستطيعون شيء، ثم هذا الملك الذي يملكهم إياه يسلم منهم فيذهبون إلى قبورهم ليس معهم شيء، ثم يخرجون من قبورهم إذا بعثهم الله جل وعلا عندما يريد ذلك ليس معهم شيء، لا يملكون لأنفسهم شيء، ويأتون إلى الله جل وعلا فرادى، لا ملوكهم ولا رؤساؤهم ولا سوقتهم ولا أغنياؤهم، كلهم يأتي فردا ليس معه لا ولد ولا خادم ولا صديق ولا مال ولا أي شيء، يأتي إلى الله فردا ذليلا خاضعا، فكيف يشفع؟ من أين له؟ ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إذا كان المدعو لا يملك في هذه المسألة كيف يدعى؟ هذا كلام الله جل وعلا، وهذا شامل لكل مدعو من دون الله. هذه الدرجة الأولى. ثم بقيت الدرجة الثانية، أنه قد يقال هم لا يملكون شيء ولكن يشاركون المالك، فنفى الله جل وعلا ذلك، فقال وليس وما لهم فيه ما من شرك، يعني ما لهم في السماوات والأرض من اشتراك مع المالك الذي هو الله جل وعلا. هذه الدرجة الثانية. ثم قد يتصور متصور أنهم إذا كانوا لا يملكون وليس لهم اشتراك مع المالك يكونون مقربين عنده أو يكونون يساعدونه، فنسى ذلك جل وعلا فقال وما له منهم من ظهير، يعني ليس للمالك منهم مظاهر يعني مساعد ومعاون، فنفي الملك ونفي الاشتراك ونفيت المساعدة. فماذا بقيت الشفاعة؟ فقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وهذه الجملة تدل على شيئين، تدل على أن الشفاعة بلا إذن الله جل وعلا باطلة ومنفية وغير واقعة، وتدل على أن الشفاعة التي تكون بإذنه أنها واقعة، وتبين لنا أن الشفاعة التي تكون بإذنه تكون لمن يرضى عنهم، والله جل وعلا لا يرضى الشرك، بل حرم الجنة على المشرك كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. تبين بهذا أن طلب الشفاعة من غير الله شرك، والمشرك محروم من ذلك. نعم.
قال: وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير فلا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على هذه الآيات: وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها، فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع، والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصرة من هذه الأربع: إما مالك لما يريد عابده منه، فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك، فإن لم يكن شريكا له كان معينا له وظهيرا، فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده. فنفى الله سبحانه المراتب الأربع نفيا مرتبا منتقلا من الأعلى إلى الأدنى، فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك، وهي الشفاعة بإذنه. فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا وتجديدا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك ومواده لمن عقلها. والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها، ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له، ويظنونها في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثا. فهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. ونعم الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم، وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك. ثم قال: ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عمن استغاث به وسأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه، والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببا لإذنه، وإنما السبب كمال التوحيد. فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن، فهو بمنزلة من استعان في حاجته بما يمنع حصولها، وهذه حالة كل مشرك. فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبة أهله إلى التنقص بالأموات، وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأولياء الموحدين بذنبهم وعيبهم ومعاداتهم، وتنقصوا من أشرفوا به غاية التنقص إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا وأنهم أمروهم به وأنهم يوالونهم عليه، وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان، وما أكثر المستجيبين لهم.
يعني أن هؤلاء الذين يطلبون من الأموات والأولياء الشفاعة، إذا نهاهم أهل الحق عن ذلك قالوا: أنتم لا تحبون أولياء الله أو لا تحبون أنبياء الله، الذي مثل يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، فإذا قال له إنسان: هذا ما يطلب إلا من الله، هل يجوز أن تطلبه من الرسول؟ قالوا له: أنت ما تحب الرسول أو أنت تتنقص الرسول وما أشبه ذلك. وهذا من الجهل في الواقع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرضى إلا ما رضي الله جل وعلا وأمره الله به، وهذا قد أمره الله جل وعلا أن يبلغه الناس وأن يعلمهم أنه ملك لله جل وعلا وحده وأنه من حق الله. أما تنقصهم من يدعونه ويتشفعون به فمعناه انهم يظنون انهم راضون عنهم بذلك، وهم لا يرضون اذا كانوا من عباد الله او من اولياء الله او من انبياء، لا يرضون بهذا، بل اذا اجتمعوا معهم يوم القيامة يتبرؤون منهم ويعادونهم اشد العداء ويبرؤون الى الله من افعالهم. واما ظنهم السيء بالله جل وعلا وهو انهم ظنوا انه يمكن للمخلوق ان يشفع لانسان ولو لم يكن الرب جل وعلا راض عنه، وهذا من قياسهم الخالق على المخلوق تعالى الله وتقدس، وهذا بغاية التنقص. فمعنى ذلك انهم ما عرفوا الله ولا عرفوا قدره، فوقعوا في هذه الامور التي فيها تنقص المؤمنين الموحدين وتنقص الاولياء والرسل، وفيها اساءة الظن بالله جل وعلا، وفيها كذلك الوقوع في الشرك وعدم معرفة حق الله، حيث صرفوا ما هو خالص حقه من خالص حقه الى مخلوق لا يملك مع الله شيئا.
قال: وما نجي من شرك هذا الشرك الاكبر الا من جرد توحيده لله وعاد المشركين في الله وتقرب بمقتهم الى الله واتخذ الله وحده وليه والهه ومعبوده فجرد حبه لله.
وهذا واجب، هذا من مقتضى الايمان، كونه يبغض المشرك وينقصه وبغضه ونقصه لاجل الله جل وعلا، لان الله يبغض ذلك المشرك وينقص، فهو يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله، فالله جل وعلا يأمره بهذا، يتبع ذلك ويتقرب بذلك إلى الله. ولهذا يقول جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، يعني ولو كان أقرب قريب إليك وقع في شيء من ذلك فإنه فرض عليك أن تبغضه وتنقصه وتتقرب إلى الله جل وعلا ببغضه. والإيمان ينتفي إذا لم يحصل ذلك. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله. ويقول جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وهذا كثير في القرآن، يبين الله جل وعلا أن هذا مقتضى الإيمان، وأن الذي لا يحصل ذلك منه أن إيمانه غير صحيح. الله قطع الصلة بين المؤمن وبين المشرك والكافر، صلة نهائية مقطوعة، وإنما الرابطة بين المؤمن وبين أخيه المؤمن ولو كان ليس بينه وبينه نسبا. المؤمنون أخوة يتوادون فيما بينهم ويتعاونون على البر والتقوى، أما إذا كان أخوه مشركا أو كافرا فإنه يجب أن يقطع الصلة بينه وبينه، ويجب أن يجعل بدل الصلة العداوة والبغضة.
قالت جرد حبه لله وخوفه لله ورجاءه لله وذله لله وتوكله على الله واستعانته بالله والتجاءه الى الله واستغاثته بالله وقصده لله متبعا لامره متطلبا لمرضاته. اذا سال سال الله واذا استعان استعان بالله واذا عمل عمل لله فهو لله وبالله ومع الله، انتهى كلامه رحمة الله عليه. وهذا الذي ذكره هذا الإمام في معنى هذه الآية هو حقيقة دين الإسلام، كما قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أعطاه الرب، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ في الشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمى وسل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعته؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص ويغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، انتهى كلامه.
أبو العباس كنية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا الكلام في معنى الآية السابقة: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فهو يقول إن الله جل وعلا نفى أن يكون أحد من الخلق يملك شيئا من دونه، ونفى أن يكون له اشتراك في هذا إلا إذا أذن له. وهذه الشفاعة التي نفاها هي ما يزعمها المشركون أنها تقع لمن طلبوا منه الشفاعة استقلالا، فأخبر جل وعلا أن هذا شرك، وأنه يمنع حصول الشفاعة، بل يمنع ألا يعذبوا، فهم من المعذبين لأنهم مشركون. ثم بين ذلك أن الشفاعة أنها لله، كما جاء في الأحاديث التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يطلب الشفاعة استقلالا، وإنما أول ما يفعل أنه يسجد لربه جل وعلا ويحمده ويثني عليه، وأنه لا يرفع رأسه حتى يأمره الله جل وعلا بذلك، ولا يشفع حتى يقول له جل وعلا اشفع، فعند ذلك يشفع. وقوله فحقيقتها، يعني حقيقة الشفاعة، هي رحمة الله جل وعلا للمشفوع وإظهار كرامة الشافع، يعني قبول شفاعته أو أمره بالشفاعة وقبول شفاعته ليظهر كرامته. فإذا هي رحمة من الله للشافع وللمشفوع له، والأمر كله بيد الله. وقوله ليبلغه المقام المحمود، المقام المحمود الذي وعده الله جل وعلا إياه، قول عسى أن يبعثك، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. محمود معناه يحمد على هذا المقام، وهذا المقام المحمود الصحيح أنه الشفاعة الكبرى في الموقف، ليأتي الله جل وعلا حتى يفصل بين عباده ويحاسبهم، وليس فيها يعني أنه يشفع في قوم معينين، فالشفاعة عامة، يشفع
أنه إلى الله أنه يأتي ليحاسب خلقه، وهذا لإظهار كرامته فقط حتى يبلغ المقام المحمود، ولأن الله أراد جل وعلا أن يريح المؤمنين من عناء هذا الموقف ويدخل الكافرين في جهنم بعدما وقفوا وقوفا طويلا وعظيما. وهذا جاء تفصيله في الحديث الصحيح أن الناس يلهمون إذا أراد الله جل وعلا محاسبتهم، ألهمهم أن يسألوا الشفاعة من الأنبياء، والأنبياء معهم يخاطبونهم ويطلبون منهم، يقولون اسألوا الله أن يأتي يفصل بيننا. وليس هذا مثل سؤالهم إذا اليوم وهم في قبورهم، لأنهم واقفون معه، فالموقف فيه الأنبياء وفيه الشهداء وفيه العلماء وفيه من يتحرون أنها تقرى شفاعة إذا سأل. فلهذا أول ما يذهبون إليه آدم، لأنهم يتشاورون فيما بينهم بعدما يلهمهم الله جل وعلا ذلك، وليس ذلك لأهل الموقف كلهم يلزم، إنما يكون للبعض. فإذا تشاوروا فيما بينهم قالوا ليس هناك أحد أولى من أبيكم آدم، لأن الله خلقه بيده وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته. يذهبون إليه وهو واقف معه فيخاطبونه ويقولون يا آدم أنت أبونا، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته، ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا إلى الله ليحاسبنا فيريحنا من هذا الموقف. فيقول لست كما تظنون، أنا عصيت ربي وأكلت من الشجرة فأخرجني من الجنة، ولكن اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول أرسله الله جل وعلا إلى الأرض، وقد سماه الله جل وعلا عبدا شكورا. فيذهبون إليه ويطلبون منه مثل ما طلبوا من آدم، فيعتذر ويقول إني دعوت على قومي دعوة أغرق بسببها، وإني سألت ربي ما ليس لي به علم، ولا أسأل اليوم إلا نفسي اذهبوا إلى غيري. ومقصوده بهذا قوله فيما أخبر الله جل وعلا عن ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، لأن الله جل وعلا وعده أن ينجيه وأهله. وقال الله جل وعلا له إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، لأعظك أن تكون من الجاهلين. فقال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا فاغفر لي وترحمني، إلى آخر الآية. فهذا الذي اعتذر جعله يعتذر، وقد غفر الله له وعفى عنه ذلك واجتباه، ولكن الموقف هائل. فيرسلهم إلى إبراهيم، اذهبوا إلى إبراهيم فإنه خليل الرحمن. يذهبون إليه ويطلبون منه ذلك فيعتذر، ويرسلهم إلى موسى ويقول إن الله فضله على خلقه بكلامه حيث كلمه بلا واسطة. يذهبون إليه ويعتذر، ويرسلهم إلى عيسى، واعتذار إبراهيم يقول إني كذب ثلاث كذبات، وموسى يقول إني قتلت نفسا بلا حق، وهذا قبل النبوة وقتله إياها خطأ. أما الكذبات التي ذكرها إبراهيم عليه السلام قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنها كلها في ذات الله، يعني في مجادلته الكفار وفي دعوته إلى إقامة دين الله، وهي أيضا من المعاريض وليست كذب، كذب صريح. قوله إني سقيم، وقوله سأله كبيرهم هذا،
وقوله في زوجته للظالم الفاجر الكافر إنها أختي، وقد قال لها أنت أختي في الإسلام، لأنه لو قال إنها زوجته لأخذها ظلما، فهذه سماها كذب من باب التجوز، وإلا فلها وجه صحيح، قد عذر بها إبراهيم عليه السلام، ولكن الموقف شديد. وأما موسى عليه السلام فإنه ضرب الرجل بيده وكزه بيده، ما يريد قتله، فصار في هذه الوكزة قتله، فقتله خطأ، والخطأ معفو عن المخطئ، يعني ما يكون مثل الذي يفعله عمدا، وكان هذا قبل النبوة أيضا، قبل أن يرسل. ومع ذلك وقد أخبر الله جل وعلا أنه غفر له، فإنه طلب من ربه أن يغفر له ذلك فغفر له، فأخبره أنه قد غفر، غفر له، ومع ذلك يعتذر ويقول إني قتلت نفسا بلا نفس، فيرسلهم إلى عيسى. فإذا أتوا إلى عيسى عليه السلام ما يغفر ذنبا، ولكنه يعتذر ويقول لست كما تظنون، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم الرسل، وهو الذي يشفع لكم، فاذهبون إليه. فإذا أتوا إليه يقول صلى الله عليه وسلم أخرج في سماطين من المؤمنين، يعني في صفين يخرجون معه من الموقف، يقول فإذا رأيت ربي خررت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ويفتح علي من المحامد والثناء ما لا أحسنه الآن. جاء أنه يترك ساجدا قدر جمعة وهو ساجد، فأسبوع هو ساجد، ثم بعد ذلك يقول الله جل وعلا له أي محمد ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع، فيشفع في أن الله جل وعلا يأتي ليفصل بين عباده، فيستجيب فيعيده الله جل وعلا بذلك فيأتي بفصل القضاء. هذه هي الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود، حيث يحمده كل أهل الموقف، وهذا فضل الله، هو الذي أذن له بذلك، وهو الذي أقامه هذا المقام، فالأمر كله بيد الله جل وعلا. وهذه الشفاعة متفق عليها بين أهل السنة وأهل البدع، حتى الذين ينكرون الشفاعة من المعتزلة والخوارج يقرون بهذه الشفاعة، لأنهم الذي أنكروا الشفاعة في أهل الذنوب، كونهم يخرجون من النار أو كونهم يمنعون دخول الجنة دخول النار وهم يستحقونها في ذنوبهم، فهذه أنكرها هؤلاء. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد الله سليمان، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 26 ليلة 27 من شهر جماد الأولى لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. الآيات في الشفاعة كثيرة من تفسير الآيات، لكن مقصود الآيات المذكورة التي ذكرها، وإلا فالآيات في الشفاعة كثيرة جدا، وتفسيرها والحمد لله واضح، لأنه الآية الأولى التي ذكرها قوله جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا، وتفسيرها يعني يتزين بذكر الآية التي قبلها،
لأن الآية التي قبلها يذكر الله جل وعلا أن المشركين اتخذوا شفعاء زعموا أن شفاعتهم تطع ولو لم يأذن الله جل وعلا، تطع بدون إذن الله، فأبطل الله جل وعلا ذلك فقال أن اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، يعني كيف يشفعون وهم لا يملكون شيء؟ الذي لا يملك شيء والشيء هنا دخل فيه الشفاعة وغيره، ومع ذلك لا يعقلون، لأنهم ما بين جماد وما بين يعني شجر حصى، أما جماد من الحصى كاللات مثلا أو شجر مثل كالعزة وما أشبه ذلك، كيف هذه أو أصنام مثل كونهم يبنون الصنم بأيديهم ثم يزعمون أنه يشفع لهم، لا يملكون الشيء ولا يعقلون. ثم قال قل لله الشفاعة جميعا، فقوله قل لله الشفاعة هنا يدل على أنه أن الشفاعة كلها ملك لله، ثم أكد ذلك بقوله جميعا فدل على أنه لا أحد يملك الشفاعة من دون الله جل وعلا، فالشفاعة لله، وإذا أراد جل وعلا أن يكرم أحدا من عباده أذن له بالشفاعة، ولكن في من يحضهم له، يقول هؤلاء اشفع فيهم، فليست الشفاعة إلى الشافع. وكذلك الآية التي ذكرها بعدها وهي قوله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، تبين أن الشفاعة لا تقع عند الله جل وعلا إلا إذا أذن، وهذا أيضا مثل قول كل الله الشفاعة جميعا، فهو لا يأذن إلا لمن رضي عنه، ولا يأذن للشافع أن يشفع إلا إذا كان بعد أمره، والإذن هو الأمر، أمره أن يأمره بأن يشفع، فأصبح الأمر كله لله، الشفاعة لله جل وعلا. وكذلك الآية الثالثة وهي قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فهي يتبين بها أن الأمر كله لله جل وعلا، وأن هؤلاء الذين يزعمون أنهم يشفعون لا يملكون مثقال ذرة لا في السماء ولا في الأرض، وأنهم مع ذلك لا يشتركون في ملك المالك، وليس له منهم مساعد أو مظاهر أو معاون. تعالى وتقدم تبين أن الأمر كله لله جل وعلا، فيتبين بذلك أن الذي يدعو شافعا يطلب منه أن يشفع له ولو لم يأذن الله أنه مشرك، لأنه جعل مال الله لغيره، ولهذا قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فتبين لهذه الآيات أن الشفاعة قسمان، شفاعة منتفية وهي التي يطلبها الطالب بدون إذن الله، وسواء كان الذي تطلب منه الشفاعة نبيا أو ملكا أو وليا أو غير ذلك، فهذه منتفية أن تقع شفاعة بدون إذنه جل وعلا، وهي الشفاعة التي زعمها الكفار في شركهم، لأن شركهم كله في الشفاعة، الذين عبدوهم يعني دعوهم زعموا أنهم يشفعون لهم فقط، وإلا ما كان فيهم أحد يقول إن الأصنام أو غيرها ممن يدعى من دون الله أنه يملك مع الله شيء، وإنما يطلبون الشفاعة فقط، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وتبين بهذا أن طلب الشفاعة من غير الله رأسا أن يأتي الإنسان إلى شخص ميت أو قبر أو غيره ويقول يا فلان اشفع لي وسيدي اشفع لي، أن هذا شرك، وأن هذا هو شرك المشركين. القسم الثاني الشفاعة المثبتة، وهي التي تقع لأمر الله ولمن رضي الله عنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وكذلك ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. نعم.
المسألة الثانية صفة الشفاعة المنفية.
صفة الشفاعة المنفية هي أن تكون لغير إذن الله وللمشركين، هذه هي المنفية. الشفاعة التي يزعم أنها تقع ولو لم يأذن الله هو أن تكون للمشركين، لأن الشفاعة خاصة بالموحدين، أما المشرك فلا تناله شفاعة الشافعي، ما تنفعهم شفاعة الشافعي. نعم.
الثالثة صفة الشفاعة المثبتة.
وصفة الشفاعة المثبتة هي التي تقع إذا أذن الله للشافع أن يشفع، والمشفوع يعينه الله ويقول للشافع هؤلاء اشفع فيهم، كما جاء ذلك صريحا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال فيحد لي حدا فيقول هؤلاء اشفع فيهم.
المسألة الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود. المسألة الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع،
يعني أنه يبدأ بالسجود أولا ويثني على الله ويمجده، ثم إذا أمره الله جل وعلا قال اشفع شفع، أما قبل ذلك ما يشفع. وهذا من معنى، بل هو نص قول الله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والمعنى أنه ما في أحد، ما أحد يشفع عند الله إلا بعد أن يأذن له، وهذا من عظمة الله جل وعلا وتمام ملكه.
المسألة السادسة من أسعد الناس بها.
أسعد الناس بها أهل الإخلاص، ولا يلزم من هذا أن يكون أهل الإخلاص أنهم يسبقون إلى الجنة، لأنه يكون مخلص ويكون عنده ذنوب فيستوجب بهذه الذنوب دخول في النار، فيشفع له ألا يدخل النار أو يدخل النار ثم يشفع له أن يخرج منها، لأنه قد يترك واجبات وقد يفعل محرمات، وإن كان في الواجبات التي يفعلها يكون مخلصا مخلصا فيها لله.
قال المسألة السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله.
نعم. الشفاعة ما تنال المشرك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقدم قال إن كل نبي كان له دعوة تعجلها في قومه، يعني إما أن يدعو على قومه فيصاب بالعذاب العام كما فعل نوح عليه السلام، قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، فاستجاب الله جل وعلا له وأغرق أهل الأرض جميعا بدعوته. وكذلك غيره من الأنبياء، كل نبي له دعوة فعجلها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا، من مات لا يشرك بالله شيئا، فبين أنها لأهل الإخلاص لأهل التوحيد، أما الذي يشرك بالله شيئا فهو ليس أسعد الناس بها، بل هو أسعدهم. ومن المعروف أن السعادة تتفاوت، فهذه في المذنبين سواء دخلوا النار أو لم يدخلوها. أما أسعدهم على والذين مثلا لا يحتاجون إليها أسعدهم بها، فهم الذين يسبقون إلى الجنة 70,000 الذين يسبقون الجنة بلا حساب ولا عذاب، لأنهم لا يذهبون الجنة إلا بعد الشفاعة، بعد أن يشفع صلوات الله وسلامه عليه، لأن يأتي الله جل وعلا يفصل بين عباده يحاسبهم. فإذا جاء أول ما يذهب هؤلاء للجنة، أول ما يذهبوا للجنة هؤلاء 70,000. وكذلك السابقون، لأن هؤلاء ليسوا هم كلهم السابقين، والله جل وعلا قد قسم الناس إلى أقسام ثلاثة، قسمان أهل السعادة وقسمان أهل الشقاء. قسمين أهل الشقاء، فأهل السعادة سابقون وأصحاب اليمين. السابقون الذين يسبقون الناس إلى الجنة، ومنهم 70,000، فهؤلاء هم أسعد الناس على الإطلاق بشفاعته صلى الله عليه وسلم العظمى الكبرى التي يشفع فيها ليحاسب الناس. أما الشفاعة التي تكون في أهل الذنوب سواء استوجب دخول النار فشفع فيهم فلم يدخلوها، أو أنهم دخلوا النار فشفع فيهم بعد ما دخلوا النار، فكلهم سعد فيها. ولكن أسعد هنا أفعل تفضيل، يعني الذي يسبق إلى السعادة فيها فهو على الإطلاق هم الذين يسبقون إلى الجنة.
المسألة الثامنة بيان حقيقتها.
حقيقة الشفاعة هي إرادة رحمة الله جل وعلا وإظهار كرامة الشافع، هذه حقيقتها، وإلا فالأمر كله لله. حقيقة الشفاعة أن الله يرحم المشفوع ويظهر كرامة الشافع، وإلا فالشافع لا يؤثر في الله شيئا، فإنه ما شاء فعل وما لم يشاء لم يفعل، وإنما المقصود فقط إظهار كرامته. وليس معنى الشفاعة أنه إذا شفع أثر في الله في أن يفعل شيئا ما يريد فعله، تعالى الله، هذا ما يكون إلا في مخلوق فقط. أما الخالق جل وعلا فهو ليس من ملكه لا أحد يملك الشفاعة عنده، وإنما حقيقتها أن الله يرحم عبده ويظهر كرامة الشافع، وإلا فكل الأمر بيد الله جل وعلا.
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.
هذا الباب ترجمته بهذه الآية، وهو غالب الكتاب يترجمه بآيات، ثم يذكر آية أو يذكر آية بعدها أو آيتين أو ما شاء الله وحديث فقط. فهو كتاب يعتمد على كتاب الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس فيه آراء ولا ذكر قول فلان وفلان، وهو أيضا مختصر جدا وواضح، بحيث انه يمكن الانسان ان يحفظه في ايام قلائل. ولكن مراده بهذه الترجمة وهي قوله جل وعلا: باب قول الله تعالى: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أن يبين ضلال الذين يتعلقون على الأولياء ويدعونهم زاعمين أنهم يكشفون الكروب ويعلمون ما في القلوب ويغفرون الذنوب أيضا. فهو يقول هذه الآية تدل على أن سيد الخلق محمد صلوات الله وسلامه عليه الذي هو أقرب الناس إلى الله وسيلة وأعظمهم عنده جاها لا يملك شيئا من هداية القلوب أو نجاة أحد من العذاب، ولو كان يملك شيئا لكان أحق من يخصه بالهداية هو من كان يحوطه ويحميه منذ صغره إلى أن بلغ بعد النبوة السنة الثامنة أو قريبا من ذلك، وكان يحوطه ويحميه ويدافع عنه ويتفانى في ذلك ويتحمل في سبيل ذلك العنة الشديد، حتى إنه بقي محبوسا معه في شعب من شعاب مكة 3 سنوات لا يبايع ولا يشترى منه ولا يجلب له طعام ولا حتى يخطب منه النساء ولا ينكحون، لو خطب أحد ما قبل منه، حصار شديد جدا، وكل هذا لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما حضرته الوفاة جاء إليه وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها لك عند الله، فعادها عليه مرارا ولم يستطع أنه يجعله أن يجعله قائلا له، فمات على الشرك. وكيف بعد هذا يسوء لأحد من الناس أن يأتي إلى مخلوق ويسأله أن يغفر ذنوبه أو أن يهدي قلبه أو أن ينصره على العدو وهو ميت أو أن يشفع له عند الله ويقربه أو أن يكون هو الملجأ في جميع الملمات، كما يقول قائلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العملي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. ولم يضيق رسول الله جاه كبير إذا الكريم تحل باسم منتقم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم إلى آخر ما أشبه ذلك. فهذا كذب، كذب على الله جل وعلا وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الدنيا والآخرة بيد الله وليست من جملة جود النبي صلى الله عليه وسلم، وأما علم اللوح والقلم فهو قد استأثر الله جل وعلا به، فلا يطلع عليه أحدا من خلقه إلا من شاء على جزئيات. أما اللوح والقلم فقد كتب فيه كل شيء إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. ولكن الغلو الذي يحد هؤلاء يجعلهم أن يسلبوا خصائص الله جل وعلا ويعطوها البشر، مع أن القرآن واضح وجلي. فكيف يمكن اجتماع الإيمان في مثل هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء والإيمان بمثل هذه الأبيات. هذا متناقض تمام المناقضة، ولا يمكن يجتمع إيمان بهذا وبهذا. إما أن يؤمن بهذه الأبيات وبمعانيها ويكفر بآيات الله وما قاله الله جل وعلا ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم التي جاء بها، أو أنه يكفر بهذه الأبيات وما دلت عليه وغيرها كثير، ويكون الحق هو ما قاله الله جل وعلا وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. فقول انه اراد ترجم بهذه الآية ان نبطل التعلق على غير الله جل وعلا، زاعما المتعلق ان من سأل منه وطلب منه انه ينفعه ولو لم يأذن الله، كما هي الوقائع الكثيرة والمشاهدة في الناس. والواجب على الإنسان يتفهم خطاب الله جل وعلا وكلامه، لأنه هو الذي فيه النور والهدى. وقوله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهذه المقصود بالهداية هنا هي هداية القلب، التوفيق لأن نخلق في قلبه محبة الخير وإرادته. فهذه من الله لا يملكها لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. خلق إرادة الخير وحبه وتكريه الباطل وبغضه، هذا إلى الله، ما أحد يملكه. وهذه الهداية التي نسيت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، ومعنى ذلك هداية الدلالة والإرشاد، يدل ويرشد ولكن لا يملك ما في قلوب شيء، يبين الحق ويدل عليه لأنه مبلغ عن الله جل وعلا، فجعل له هداية البيان والدلالة، ونفيت عنه هداية التوفيق والخلق وتكريه الباطل وتبغيضه، هذه نفيت عنه. ولهذا يقول جل وعلا في واعلموا ان فيكم رسول الله لو اطيعكم في كثير من عندي لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه. هذا كله فضل من الله على الانسان، الانسان ما يستحق على الله، لا يستحق على الله شيء، ولكن إذا تفضل الله على عبده جل وعلا حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان فيكون بذلك راشدا. هذه الهداية التي تخص الله وهي التي نفيت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون هناك تعارض بين ما نفي عنه وما أثبت له. فالذي نفي غير المثبت، المثبت البيان والإرشاد إلى الحق، والمنفي هداية القلوب، هذا إلى الله. وهي المراد بهذه الآية إنك لا تهدي من أحببت، يعني ما تستطيع أن تجعل في قلب من تحبه إرادة للخير ومحبة له وكراهية للكفر والشرك وبغض له، هذا إلى الله جل وعلا هو الذي يختص به. وإذا كان الهداية التي هي هداية التوفيق تكون بيد الله فيجب أن تطلب من الله، ما تطلب من غيره، يجب على العبد أن يطلبها من ربه جل وعلا. نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب،
ما يحتاج التقييد فيما
قوله باب قول الله تعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء،
وهو أعلم بالمنتدين. سبب نزول هذه الآية موت أبي طالب على ملة عبد المطلب كما سيأتي بيان ذلك في حديث الباب. قال ابن كثير رحمه الله تعالى
هذا يعني يكون الآية سبب نزول الآية هو موت أبي طالب هذا أمر متفق عليه ثابت في الصحيحين ثبت في الصحيحين ذلك حديث سعيد بن المسيب في صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيره. والآية مكية ولكن سيأتي أن آية أيضا أخرى نزلت في ذلك ويأتي البحث فيها معنا.
قال ابن كثير رحمة الله عليه يقول تعالى لرسوله إنك يا محمد لا تهدي من أحببت أي ليس إليك إنما عليك البلاغ والله يهدي من يشاء وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة كما قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين.
من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حريص على هداية أمته كان حريصا على هداية الكفار أشد الحرص ولهذا نهاه الله جل وعلا عن المبالغة في ذلك لعلك باقع نفسك على أساء لا يكون مؤمنين يعني قاتل النفس. ويقول جل وعلا فذكر إن فعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى. فقال فذكر إن فعت الذكرى وقال ولا تحزن عليهم ولا تكو في ريق مما ينكرون. في آيات كثيرة نهاه عن الحزن حزن عليهم ونهاه عن كونه يحرص كل الحرص على ذلك لأن الأمر إلى الله. وقال إنما عليك البلاغ عليك أن تبلغ وتبين وأما الهداية فهي إلى الله لأنهم عبيده يتصرف فيهم كيف يشاء. ولهذا قال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون وإنما عليك أن تبلغ والبقية على الله جل وعلا. فكلف بالبلاغ ولم يكلف بهداية القلوب فإنها إلى الله جل وعلا. فكان حريصا حرصا عام وخاص. ومعلوم ما وقع له ما وقع لعمه معه ما حماية فما استطاع الكفار أن يصل إليه بالأذى لما كان حيا كان يحوطه وكان أيضا عمه رئيسا في قومه معظما ولهذا ما يجرؤون على أنهم يخالفونه ولا يستطيعون أن يصلوا إليه لمخالفته. وقد كان يقول لن تصلوا إلى ابننا حتى نقتل حوله من جنبه. فكان مستعدا حتى ان يقاتل حتى يفسد ومع ذلك كان على دين قومه. وهذه من حكم الله جل وعلا ليبين لخلقه جل وعلا ان الرسول ليس بيده شيء ليس بيده شيء من هداية الناس وإنما الهداية بيد الله جل وعلا يختص بها من يشاء وهو أعلم في مواضع فضله ومواضعها كيف يضع فضله. ومن المعلوم أن الإنسان أعطي عقلا ونظرا وفكرة ثم جاءت رسالة من الله وبين له طريق الخير وطريق الشر فقيل له هذا الخير فاسلكه وهذا الشر فاجتنبه فجعل الامر اليه. وهذا بامكان كل احد. اما
جعله محبا للخير ومبغضا للشر فهذا فضل الله، إذا تفضل به على مخلوق فيجب أن يشكره ويعرف حقه عليه ويزداد عبادة لله جل وعلا بذلك. وهذا دائما وأبدا. الآن المسلم يجب عليه أن ينظر حالته مع حالة الكفار الآن. الكافرين اليوم كثيرون جدا، الأرض مملوءة منهم، وكلهم عندهم عقول، عندهم أفكار، عندهم عقول كبيرة، يخترعون المخترعات ويجدون الصناعات، ولكن منعوا أفضل ما يكون، منع الإيمان بالله جل وعلا. فأنت أيها المسلم قد تفضل الله جل وعلا عليك بالإيمان، فهل لأنك أكثر منهم عقلا؟ لا، ليس أكثر، لست أكثر منهم عقلا، وإنما هذا فضل الله. فضل الله يخص به من يشاء جل وعلا. المقصود أن من الحكم التي تظهر للمتأمل من كون أبي طالب لم يستطع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقبل دعوته ويكون مسلما، أن يتبين أن الأمر كله لله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك من الله شيئا، وقد حرص أشد الحرص على هداية عمه فما استطاع، ثم يبين وضوحا واضحا أن العبادة يجب أن تكون لله وحده، وأن ليس للرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك شيء، لأنه عبد لله كلفه الله بإبلاغ رسالته. وكذلك يتبين أن التعلق بالنسب والقرابة لا تجري شيء ولا تفيد شيئا، وإنما الذي يفيد هو تقوى الله وطاعته فقط. وكذلك عمه أبو لهب، عمه أخو أبيه، ومع ذلك صار يصلى نارا ذات لهب، لا تجري، لا يجري شيء، القرابة لا تجري شيء، وإنما الصلة بين الإنسان وبين السعادة بطاعة الله جل وعلا وامتثال أمره واجتناب نهيه.
قال قلت والمنفي هنا هداية التوفيق والقبول، فإن أمر ذلك إلى الله وهو القادر عليه، وأن الهداية المذكورة في قول الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فإنها هداية الدلالة والبيان، وهو المبين عن الله والدال على دينه وشرعه. قال المصنف رحمه الله تعالى
هي التي ذكرت أيضا في قوم صالح، قوله جل وعلا وأما ثمود فهديناهم، هديناهم يعني بينا لهم بيانا واضحا ليس لغيرهم، لأنهم أجيبوا إلى اقتراحهم الذي اقترحوه، وهم اقترحوا شيئا ما يظنونه يكون. قال لنبيهم ما نؤمن بك حتى تخرج لنا من هذا الجبل ناقة عظيمة كلنا يشرب من لبنها ويروى، كل أهل البلد، فإذا خرج لنا ناقة من هذا الجبل آمنا بك. فأخذ عهودهم ووثيقهم من يؤمنوا فأعطوه ذلك، فسأل ربه فصار الجبل يتمصد كأنه ناقة، فانفلق عنه ناقة عظيمة على الوصف الذي أرادوا، فصار كلهم يشربون من لبنها، كل أهل البلد يشربون مرة واحدة من لبنها، ومعها أيضا ابنها تفصيل الله، ومع ذلك كفروا. فهدوا إلى هذا لأن هذا أمر باهر يضطر الإنسان من أن يؤمن بالله جل وعلا.
ولكن مع ذلك لما حكم الله جل وعلا عليهم بالضلالة في قضائه وقدره ما نفعهم هذا، فكفروا بنبيهم وهجروا الناقة فأخذهم العذاب العاجل. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضر سيد المسيب كان يقول سيد الله من سيدني فيهذا هذا يقول العلماء ابن المسيب ابن المسيب ليتجنبوا دعوته يقول سيد الله من سيدني ما كان يرضى بهذا الاسم.